تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في أكاديمية إعداد القادة، وأنا معكم ومع نماذج وخطوات التخطيط الاستراتيجي. أنتم أخذتم التفكير الاستراتيجي في جلسات مطولة وورشة خاصة بذلك مع الدكتور نادر غزال. أنا الآن سأحول هذا الكلام العام إلى خطوات. عندي أمل أن كل شخص من الحضور والمشاهدين مع انتهاء هذه السلسلة من النماذج والخطوات أن يكون كل شخص فيكم قادر يكتب خطة استراتيجية، وهذا أمر نادر جدا أنه من جلسة واحدة يستطيع أن يكتبها، لكن استطعنا مع تدريس هذا العلم لعدة سنين والتأليف. أنا لي مؤلفين في هذا، المؤلف الأول كيف تكتب خطة استراتيجية، والمؤلف الثاني اختبر معلوماتك الاستراتيجية. فتعلمت كيف أحولها إلى شيء مبسط بحيث تخرجوا من هذه الجلسة وعندكم خطة استراتيجية. سنفرق لكم بعد قليل بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي، لكن دعونا ننطلق وبسرعة. جهزوا أوراقكم أقلامكم، ستكتبوا كثيرا، وسننطلق معا مع عرض خاص حول نماذج وخطوات التخطيط الاستراتيجي. نبدأ بتعريف التخطيط الاستراتيجي باختصار. أنا لن أدخل في الأكاديميات، سأعطيكم الإجابات مباشرة. التعريف الاستراتيجي هو طريقة لتحديد الأهداف بعيدة المدى للمنظمة وكيفية الوصول إليها، هي طريقة لتحديد الأهداف بعيدة المدى للمنظمة وكيفية الوصول إليها. إذا احنا هنا نتكلم عن منظمات، لا نتكلم عن أفراد. في الأفراد احنا نستعمل أسلوب رتب حياتك. حديثنا هنا عن التخطيط الاستراتيجي للمنظمات، أما التخطيط الاستراتيجي للأفراد فتحدثنا عنه في كيف الإنسان يضع خطة لحياته أو رتب حياتك. حديثنا الآن عن المنظمات. كلمة منظمة تشمل دولة، وزارة، قطاع في وزارة، شركة قابضة، شركة تحت الشركة القابضة، وهكذا يعني. ويتبعها طبعا الأحزاب والجماعات والجمعيات والمراكز والهيئات، كلها سنسميها منظمة. طيب، إذا من هذا التعريف نستطيع أن نخلص بالتالي أن هناك عناصر في هذا التعريف. العنصر الأول هنا أن هناك أهداف بعيدة المدى، فنحن لا نتكلم في التخطيط الاستراتيجي عن الأهداف قصيرة المدى. الخط الفاصل عندنا إذا تحبوا تكتبوه هو 5 سنوات فما فوق، أي شيء أقل من 5 سنوات لا نسميه تخطيط استراتيجي. 5 وفوق نسميها تخطيط استراتيجي، أقل من 5 نسميها تخطيط تشغيلي. إذا حطينا الخط الفاصل. لاحظوا أيضا أن التخطيط الاستراتيجي يشمل ليس فقط الأهداف وإنما كيف نصل إلى هذه الأهداف. فالتخطيط الاستراتيجي لا يساوي الرؤية، هو الرؤية زائد كيف نصل إليها. فكيف نصل إليها هو جزء من عملية التعريف. إذن ما هو التخطيط الاستراتيجي؟ هو عملية، هو طريقة. عملية يعني، أو طريقة يعني فيها خطوات، وليس خطوة واحدة. It's a process. عملية نهدف من وراءها إلى تحديد الرؤية، أو إن شئت تسميها الأهداف بعيدة المدى، وكيف نصل إليها. عندنا إذن التعريف هذا يشمل ثلاث عناصر، هو طريقة أو عملية، هو ليس خطوة واحدة، هو مجموعة خطوات، فيه تحديد للرؤية أو الأهداف بعيدة المدى، وفيه كيف نصل إليها. ثلاث عناصر رئيسية لتعريف التخطيط الاستراتيجي. كل الذين عرفوا التخطيط الاستراتيجي يدوروا ويلفوا حول هذه المعاني الثلاثة. لازم تحتوي على الثلاث معاني كما أشرنا. هل التعريف هذا يشمل المنظمة فقط، ولا ممكن أجزاء من المنظمة؟ هل ممكن نسوي خطة استراتيجية لقسم، لإدارة، قسم صغير في المنظمة نسوي له خطة استراتيجية؟ خلونا نكتب القانون التالي: التخطيط الاستراتيجي فوق مستوى إدارة، إدارة وتحت تخطيط تشغيلي، فوق الإدارة تخطيط استراتيجي. واضح؟ خط فاصل. ها، فإذا لما يكون عندنا إدارة، تحت الإدارات أقسام أو فرق أو مراقبات، بعض الناس يسموها، سميها ما شئت، إدارة وتحت ما في خطة استراتيجية، إدارة وتحت خطة تشغيلية، فوق الإدارة بعض الناس يسموها قطاع، وكيل مساعد وقطاعة ووكالة، سميها ما شئت، فوق الإدارة ممكن نكتب خطة استراتيجية، بس ما في شيء اسمه خطة استراتيجية لإدارة. واضح؟ إدارة قسم شعبة كذا ليس لها خطط استراتيجية، خطط استراتيجية هي المستويات العليا. إذن التخطيط الاستراتيجي يختلف اختلاف جذري عن التخطيط التشغيلي بعدة أمور. أولا، التخطيط الاستراتيجي في منتهى الأهمية، ولذلك هذا شغل القيادات العليا. إذن فرق رئيسي لأهميته، هذا شغل القيادات العليا. قيادات العليا يشتغلوا بالتخطيط الاستراتيجي، قيادات الدنيا يشتغلوا بالتخطيط التشغيلي. ليش أهمية التخطيط الاستراتيجي؟ درست هذه المسألة بعمق، فوجدوا أن بدراسة عميقة وبعينات عشوائية، وجدوا أن المنظمات التي عندها خطط استراتيجية أكثر نجاحا من المنظمات اللي ما عندها خطط استراتيجية، والفرق في الأداء يزيد عن 30%. اللي عندهم خطط استراتيجية أداءهم أفضل من اللي ما عندهم خطط استراتيجية بنسبة 30% أو أكثر. فإذن ما قاعد نتكلم عن 1000% ولا 100%، أرجوكم يعني لا نعيش في الخيال، بعض الناس يبالغوا في أهمية التخطيط الاستراتيجي، لكن 30% تسوى، 30% كمية ليست بسيطة، قيمة كبيرة. وبالتالي مرة أخرى، لا نريد أن نعيش في الأوهام والأحلام أن اللي عنده خطة استراتيجية 200% أفضل من اللي ما عنده، لا، هذا غير صحيح. فإذا لأنه يزيد الأداء بشكل كبير جدا، 30% تعتبر نسبة عالية في الإدارة، فلذلك هو مهم جدا. احنا نلخص أهميته في هذا، يعني ما نبي نتكلم سوالف، في النهاية أنت قاعد تعطيني أداة أقدر أستعملها بسهولة وأزيد أدائي 30%، تسوى، فنأخذها من هذا الباب. أما الكلام عن أهميتها بالمبالغات، فطبعا أنا شخصيتي الحمد لله لست عاطفيا ولا أؤمن بالمبالغات، أشتغل بالعلم، فالدراسات العلمية تثبت هذا الرقم بوضوح. طيب ننتقل الآن، إذا انتقل طيب ننتقل الآن إلى نماذج التخطيط الاستراتيجي. هناك أكثر من 13 نموذج للتخطيط الاستراتيجي، 13 نموذج للتخطيط الاستراتيجي، طبعا لازم ندرسها كلها وبالتفصيل وخطوة خطوة، لا طبعا مستحيل. اللي راح نسويه اني راح استعرض لكم 4 نماذج، 3 سأمر عليها بسرعة وواحد سأفصل فيه. سنمر بسرعة على نموذج SWOT، سنمر بسرعة على التخطيط بالسيناريو، وسنمر بسرعة على نموذج PMSP، وسنفصل نموذج FIFR. فهذه 4 نماذج شهيرة، أشهرها على الإطلاق هو SWOT، أشهرها هو SWOT، لكن الباقيين أيضا معروفين. تخطيط بالسيناريو مستعمل كثيرا في وزارات الخارجية ووزارات الدفاع، النموذج PMSP يستعمل كثيرا في المؤسسات المالية، ونموذج FIFR نموذج جديد بدأ ينتشر بقوة حاليا. 83% من خطط العالم تكتب بطريقة SWOT، لكن FIFR بدأ يرتفع بالنسبة بشكل عالي. فإذا الأول في الاستعمال هو SWOT، والثاني هو FIFR حاليا، تأتي السيناريو بعدها ثم يأتي بي ام اس بي. هناك نماذج أخرى طبعا مستعمل لكن ما عندنا وقت نشير إليها كلها، خلونا نمر عليها بسرعة. سوات هو النموذج الأشهر، اخترعته جامعة هارفارد في الأربعينات من القرن العشرين، وهو نموذج قديم تقريبا 1942 كان اختراع هذا النموذج. فإذا نموذج سوات هو الأشهر. كيف يعمل نموذج سوات؟ سأفصل لكم بالتفصيل سوات لما نشتغل في تخطيط تشغيلي، لكن الآن أعطيكم لمحة عامة عن سوات. الخطوة الأولى في سوات أن نسوي ما نعمل نعمل تحليل سوات. سوات هو اختصار لأربع كلمات، الأولى strengths يعني نقاط القوة، والثانية weaknesses يعني نقاط الضعف، الثالثة هي opportunities أي الفرص المتاحة. أنا لهجتي شوية أمريكية، البريطانيين ينطقوها بطريقة ثانية. والرابعة هي المخاطر المتوقعة threats. فهذه أربع عناصر. إذن أنا لما أجي أخطط بتحليل SWOT، أول خطوة سأعملها أني أحدد للمنظمة نقاط قوتها، نقاط ضعفها، الفرص المتاحة أمامها، والمخاطر المتوقعة التي ممكن أن تواجهها. لاحظوا الفرص والمخاطر خلال مدة الخطة. فإذا الخطة مدتها 5 سنوات ما نتكلم عن خطر ممكن يأتي بعد 30 سنة، نتكلم عن المخاطر أو الفرص التي ممكن أن تحدث خلال 5 سنوات. فإذا كل هذا الكلام هو ضمن مدة الخطة. إذا الخطوة الأولى أني أحدد هذا. كيف؟ سأفصل لكم أكثر في التخطيط التشغيلي. إذا نعمل هذا. الخطوة الثانية في سوات هي أني أحول هذه النقاط إلى أهداف. فكل نقطة قوة عندي زيادتها هدف، وكل نقطة ضعف إيش؟ علاجها هدف، وكل فرصة أمامي استغلالها هدف، وكل خطر متوقع الاحتياط منه هدف. إذن إذا أنا سويت الخطوة الأولى اللي هي SWOT analysis تحليل بطريقة SWOT صح، الخطوة الثانية سهلة لأن سأحول هذه إلى أهداف. سأفصلها لكم أكثر كما ذكرت في التخطيط التشغيلي. الطريقة الثالثة أو الخطوة الثالثة نحدد كيف سنصل إلى هذه الأهداف. إذن حللنا SWOT، حولناها أهداف، ثم الآن سنحولها إلى التنفيذ. نقصد بالتنفيذ العناصر التالية. نقصد نحدد من سيتولى كل بند، متى يجب أن يبدأ ومتى يجب أن ينتهي، أين سيعمل، كيف سيعمل، وكم سيكلف كل نشاط. هذه الطريقة اللي يسمونها 3 W's and 2 H's، من، هو، متى، وين، أين، وير. هذه 3 W's، كيف، هاو، وكم، هاو ماتش. فالطريقة اسمها 3 W's 2 H's. طبعا في بعض الناس يتوسعوا أكثر فيسووها 5 W's 2 H's، يعني فيها عدة طرق لكن هذه أهم عناصرها. فإذا سويت هذا، سويت تحليل SWOT، حولتها إلى أهداف، حددت لكل نشاط وكل خطوة 3 W's 2 H's، أكون سويت SWOT. فهذا باختصار شديد طريقة SWOT. نكتب القانون التالي: SWOT سيئة في التخطيط الاستراتيجي، وهي الأكثر استعمالا وانتشارا في العالم. نسبة نجاح SWOT في التخطيط الاستراتيجي 30% فقط. 70% من الخطط التي تكتب بسوات فاشلة. والمشكلة يعني تقبع في الطريقة نفسها، الطريقة نفسها فيها مشاكل. الآن عرفت يعني نظرة عامة عن سوات، ستقارنوها بعد قليل بفايفر وترون الفرق الهائل بين الأسلوبين. طيب أكتفي بهذا القدر عن سوات وأنتقل إلى نموذج آخر وهو نموذج التخطيط بالسيناريو. نموذج التخطيط بالسيناريو، سيناريو بلانينج. سيناريو بلانينج أبدعته شركة شيل، أول من قام بهذا النوع من التخطيط شركة شيل. على فكرة التخطيط الاستراتيجي كعلم أصله من وين؟ من الجيوش، أصله عسكري. كل التخطيط الاستراتيجي أصل عسكري، وكل التطورات الرئيسية في التخطيط الاستراتيجي تأتي من الجيوش، تأتي من طرق الجيوش. إلا السيناريو، الطريقة اللي كانت تشتغل فيها الجيوش وما زالت، أن الجيوش صحيح تضع احتمالات، لكن تضع احتمال رئيسي وتخطط عليه، سنهجم من هذا المكان ونتوقع أن نجد تحصينات بالطريقة الفلانية وسنتغلب على. إذن التخطيط التقليدي هو افتراض واحد وكيف نعالجه. جاءت شل قالت الحياة ليست هكذا، الدنيا ليست احتمال واحد وكيف نعالجه، وإنما فيها مجموعة احتمالات. في كل مشكلة، في كل حدث يواجهني، هناك احتمالات رئيسية كثيرة. في مواجهة بين بلدين، ما هي الاحتمالات؟ احتمال أن يحدث حرب، احتمال أن يحدث سلام، احتمال أن تحدث حرب جزئية فيحتل جزء من البلد وليس كل البلد، احتمال أن تتدخل بلاد أخرى وتتوسع هذه الحرب. إذن ما عندنا، وهكذا عندنا مجموعة احتمالات وليس احتمال واحد. طريقة تقليدية احنا نحدد احتمال واحد ونشتغل عليه. شل قالت أنا سأحدد كل الاحتمالات الرئيسية، ثم بعد ذلك الخطوة الثانية أني سأحدد الاحتمالات الفرعية لكل احتمال رئيسي. طيب لو صارت حرب ماذا سيحدث؟ والله ممكن تنهار الحكومة اللي عندنا، ممكن تنسحب، ممكن يتحول إلى مقاومة سرية، ممكن يستعينوا ببلد خارجي. إذن هذا لو صارت حرب ما هي الاحتمالات. طيب لو صارت توسع المسألة ودخلت دول أخرى ما هي الاحتمالات الفرعية؟ طيب بعدين نمسك كل فرع ونفرع منه فروع، ثم نمسك فرع فرع ونفرع منه الفروع، إلى أن خلاص نعتقد أن استوفينا كل الاحتمالات الرئيسية والفرعية وفرعية الفرعية وهكذا. أنا اشتغلت في سيناريو بلانينج، كتابة الاحتمالات أخذ 40 صفحة بس، كتابة الاحتمالات بدون تخطيط، فقط نكتب الاحتمالات، فأخذ معنا 40 صفحة كتابة الاحتمالات. إذن تخيلوا معي ما هو سيناريو بلانينج. سيناريو بلانينج هو بناء شجرة تقول والله الاحتمالات الرئيسية 4، طيب هذا الاحتمال في 3 احتمالات فرعية، هذا الاحتمال في 5 احتمالات فرعية، هذا في 2، بعدين كل احتمال فرعي سينبني وتتفرع الشجرة وأغصانها 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 هكذا. فهذا باختصار هو التحليل، التخطيط بالسيناريو. ثم بعد ذلك نقوم نحدد كم نسبة كل احتمال. قلنا احنا بدأنا ب4 احتمالات، هل هي متساوية في احتمال حدوثها؟ لا والله الاحتمال الحرب 50%، احتمال السلام 30%، احتمال توسعها الى بلاد اخرى 20%، والاحتمال الرابع 10%. اذن هي لا تتساوى في النسب، صح؟ هنا صعوبة التخطيط الاستراتيجي بطريقة السيناريو، وضع النسب، وليس وضع الاحتمالات الصعب، هو وضع النسب وتكون صادق وتكون تتجرد من العواطف ويكون عندك معلومات تضع على أساس هذه النسب، هو الصعوبة في التخطيط بالسيناريو. بعدين بعد ما نعطي نسبة ماذا نفعل؟ نقوم نسوي عملية حسابية. طيب الاحتمال الأول قلنا 50%، إذن هو الأكثر احتمالا. طيب الاحتمال الأول في 5 فروع، أيضا نوزعها على 100%، نبدأ من جديد ونوزع، نقول طيب الاحتمال الفرعي الأول 20%، الاحتمال الفرعي الثاني 30%، الاحتمال الثالث 20%، إذن الثاني هو الأكثر احتمالا، احتمال الفرعي الثاني هو الأكثر احتمالا من ضمن الاحتمال الأول، فالاحتمال الأول هو الأكثر احتمالا، فبدأنا نمشي بهالخط، ثم الاحتمال الفرعي الثاني، ثم الاحتمال الفرعي الخامس من الفرع الثاني، فنحدد أين المسار اللي أكثر توقعا، ونحاول أن احنا نشتغل على هذا الأساس، نشتغل على الاحتمال الأكثر توقعا ونبني خطتنا عليه. لكن لو في أي لحظة من اللحظات لم يحدث هذا الفرع وحدث فرع ثاني، أنا عارف كيف ستسير الأمور، أنا راسم كل الاحتمالات، وهذه مزية التخطيط بالسيناريو، إني ما لو تغيرت الظروف ولا تغيرت المعطيات ما أحتاج أفكر من جديد، أنا مفكر وخالص، كل اللي أحتاجه أني أغير مساري. هذه باختصار شديد فكرة التخطيط بالسيناريو. طريقة ثالثة، طريقة الـ PMSP. هنا نقيس الأداء، هي طريقة يسمونها طريقة تحديد الأهداف بالأداء. تحديد الأهداف بالأداء، هذه تختلف عن management by objectives. تحديد أو التخطيط بالأهداف، هذه ليست management by objectives، هذيك اسمها MOB اللي هي management by objectives، التخطيط بالأهداف هذه تختلف، هذه التخطيط بالأداء. عادة تستعمل في الشركات المالية بالذات والتي تشتغل في البورصة. خلونا نشوف هذه المسألة. طبعا الجماعة أنا كاتب لهم بالإنجليزي فظنوها بالعربي، فهذا ما انتبهت له أنا. الأرقام هنا 0 و10 وليس 5 و15. طيب 0 و10%. خلينا نأخذ شركة في البورصة. هذه الطريقة تستعمل عادة في الشركات التي تعمل بالبورصة. معظم الشركات لما تضع هدف، خلينا نقول للأرباح، ماذا تقول؟ تقول والله إحنا نريد أرباحنا لا تقل عن 10%، الخط اللي فوق، الخط الأفقي اللي أعلى. لا نريد أن أرباحنا تنزل عن هذا الخط، نريد دائما نكون فوق الخط. فإذا تحققنا هذا إحنا ناجحين، وإذا نزلنا عن هذا نعتبر نفسنا فاشلين. PMSP ما تشتغل بهذه الطريقة. لاحظوا الخط الأزرق، هذا الواقع الحقيقي. البورصة تصعد وتنزل، والأرباح الناس تصعد وتنزل، أنت ما تستطيع تتحكم فيها 100%. طيب أنا الآن سأسألكم سؤال. في شركة في السنة الأولى، هذه قصة حقيقية، أنا اشتغلت في هذه الشركة. الشركة في سنة اشتغلت فيها سنة 92، في تلك السنة وزعنا أرباح 28%. إيش رأيكم بهذه الشركة؟ أرباحها كويسة ولا لا؟ ممتازة. طيب سنة 93 وزعنا أرباح 32%. شو أخبار الشركة؟ ممتازة صح؟ طيب سنة 94 مرة أخرى، هذه قصة حقيقية. سنة 94 أرباحنا كانت 0. شو أخبار الشركة؟ هل صارت سيئة؟ هل هي سيئة؟ تمام. لو كنا نشتغل بالأرباح الثابتة 10%، فمعناها كنا ممتازين وصرنا سيئين. لكن هذه الشركة كانت تشتغل بطريقة PMSP. PMSP كالتالي: لما وزعنا 28% كان السوق يوزع 10%، إذن كنا ممتازين. لما وزعنا 32% كان السوق يوزع 12%، إذن وضعنا ممتاز. لما وزعنا 0، لما ما وزعنا أرباح كانت نتائجنا 0، كان السوق ناقص 26%، فوضعنا يعتبر ماذا؟ إذا قارناه بالهدف الثابت 10% يعتبر سيء، لكن إذا قارناه بالأداء في السوق يعتبر ممتاز. إذن هذا النوع من التخطيط يقول لا، ما عندك رقم تحققه تريد أن تصل إليه، كل الذي تريد أن تصل إليه هدفك تكون أحسن من السوق. فإذا كان السوق كما ترون بالشاشة عندكم بالخط الأزرق، هذه الشركة بالخط الأحمر. فلاحظوا أن الخط الأحمر نازل عن 10% في كثير من الأحيان، بل نازل عن 0، يعني الشركة خسرانة، ومع ذلك تعتبر شركة ممتازة جدا لأن أدائها يعتبر أحسن من السوق. فبالنسبة للشركات اللي تعمل في أجواء متقلبة، طريقة PMSP أحسن من طريقة التخطيط بالأهداف أو التخطيط التقليدي. هذه الشركة كيف تضع أهدافها؟ تضع أهدافها كالتالي: نريد نتائجنا تكون أحسن من السوق 10%. لاحظوا ما قاعد يقولون نريد أن نحقق أرباح 10%، نريد أن نكون أحسن من السوق 10%. فكيف نرسمها؟ كما هو أمامكم. من الشركات الشهيرة التي تشتغل بهذه الطريقة، شركة من أكبر الشركات في البورصة الأمريكية بل البورصة العالمية، شركة فيدليتي. طبعا عشان نشتغل بهذه الطريقة لازم تكون عندنا معلومات دقيقة، بس يتغير سعر السهم نبيع أو نشتري فورا. أنا اشتغلت مع المسؤولين الماليين في هذه الشركة، طبعا كل واحد في ده 100 مليون، في ده بليون يقرر فيها. هؤلاء كل واحد معطينا جهاز بيجر خاص جدا. الاشتراك، اشتراك في هذا البيجر، يعني استئجار هذا البيجر 50,000 دولار سنويا. هذا البيجر تصلهم المعلومات، لو عضو مجلس إدارة في شركة من الشركات اللي هم مساهمين فيها أو اشترين أسهمها استقال، يأتي الخبر قبل ما ينزل في الأخبار. تتغير الأخبار عند هؤلاء المسؤولين كل 10 ثواني. عرفت الدنيا كيف قاعد تشتغل؟ هكذا يشتغل العرب أيضا. طيب الآن سنأخذ باقي الوقت كله في شرح نموذج واحد، وهو نموذج فايفر. فايفر من أكبر علماء الإدارة وله مؤلفات كثيرة. فايفر أيضا له دار نشر هو أسسها مع شركاء. طبعا دار النشر هذه تنشر بالذات الكتب الإدارية، وهو وشركاء ليس وحده كتب كتاب شهير عام 1992 اسمه Applied Strategic Planning. Applied Strategic Planning، تخطيط استراتيجي عملي أو تخطيط استراتيجي تطبيقي. هذا الكتاب غير مترجم، لم يترجم حتى الآن، لكن أنا لخصته وخطواته بالتفصيل في كتابي كيف تكتب خطة استراتيجية، ممكن ترجعوا إليه. طيب الآن ماذا سنفعل؟ 10 خطوات للتخطيط الاستراتيجي باستعمال نموذج فايفر. فكل الوقت الباقي سيكون في هذا النموذج، وسترون جماله إن شاء الله. طيب إذن سنشتغل ب10 خطوات، لكن بأي نموذج؟ بس فايفر. ننتقل الآن، راح أخذهم خطوة خطوة، وذلك اسم برنامجنا هذا أو حلقتنا هذه نسميها نماذج وخطوات التخطيط الاستراتيجي. فماشين خطوة خطوة بنموذج محدد، أو يعني نموذج فايفر بالتفصيل. الخطوة الأولى هي التخطيط للتخطيط، planning to plan، التخطيط للتخطيط. ماذا قال فايفر وشركاه؟ قالوا الناس قاعدة تستعمل SWOT، وSWOT 70% من الوقت فاشلة. ليش؟ والله ما حسبوا حساب كذا، ما توقعوا ان القيادة ما تدعمهم، ما 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 صح؟ يعني في اسباب تجعل التخطيط يفشل. طب انتم مخططين، لماذا لم تخططوا حتى خطتكم ما تفشل؟ لماذا لم تخططوا لنجاح الخطة؟ فأضاف بند رئيسي، أو أضافوا بند رئيسي اسمه خلينا نخطط للتخطيط حتى نطمئن وتستقر الخطط بشكل صحيح وتنجح. فعشان نقلل فرص الخطأ ونزيد فرص النجاح خلينا نخطط للخطة. هذا طبعا إضافة غير عادية على كل نماذج التخطيط. كل نماذج التخطيط ليس فيها هذا البند، ففايفر في إضافة رئيسية جميلة جدا الحقيقة، وكل اللي اشتغلوا فيها رأوا جمالها. طيب الآن كيف نخطط للتخطيط بالخطوات التالية؟ فأنتوا ستلاحظوا معي الآن على الشاشة أني أنا عندي 10 خطوات. احنا الآن في أي خطوة؟ الأولى. موجود عنوان فوق عندكم رئيسي اسمه تخطيط. إذا انتقلنا للخطوة الثانية سيتغير هذا العنوان الرئيسي، وستعرفوا أن احنا انتقلنا. ما دمنا في الخطوة الأولى فأنتوا تتابعوا معي موجود، فلا أحد يسألني هل انتقلنا خطوة ثانية. بس اقرأ الشاشة راح تعرف احنا في الخطوة الأولى ولا الخطوة الثانية ولا الفرع الأول من الخطوة الأولى. بس تابعوا معي، لذلك قسمتها لكم تقسيم فريد جدا. هذا ليس تقسيم فايفر بهذا التفصيل، هذا تقسيم فايفر معدل سويداني. أول خطوة في تخطيط للتخطيط تشكيل فريق التخطيط. أول شيء نسويه، عندنا شركة تريد أن تكتب خطة استراتيجية، فأول شيء تسويه شكل فريق للتخطيط. طبعا سؤال، إذا الشركة ما هي قائمة، شركة جديدة، ماذا تفعل؟ ما عندي أنا فريق أصلا، ما عندي أعضاء، أريد أن أخطط لشركة جديدة. في هذه الحالة سأستعين بالشركات الاستشارية الكبرى إرنست أند يانغ والماكنزي، فأستعين طبعا إذا كانت شركة كبيرة، وإذا كانت شركة صغيرة راح أستعين بشركة صغيرة من شركات التخطيط. فإذا كلامنا هنا تشكيل الفريق، سواء شركة جديدة لازم، يعني لما ماكنزي مثلا يأتوني ويقولوا شكلنا لك فريق لتأسيس شركتك لازم أتأكد شكلوه صح. فالمستشار ما يمشيني، أنا اللي أمشيه إذا كنت فاهم ماذا أفعل. فحتى لو شركة جديدة سأدقق في هذا الفريق اللي هم شكلوا هل تشكيله صح ولا لا. إذا كانت الشركة قائمة سأشكل الفريق وفق المعايير التالية. طيب عندنا الآن تفصيل لتشكيل الفريق. أنا الآن قاعد أعطيكم الإجابات من الآخر. عدد أعضاء الفريق 5 إلى 7 فقط، ما يقل عن 5، وإلا النقاش سيكون محدود، ولو غاب 1 أو 2 النقاش سيكون ضعيف جدا، ولا يزيد عن 7 سيضيع وقت. طيب إذا أنا محتاج خبرات كثيرة شكل فرق فرعية، فريق الرئيسي 5 إلى 7 فقط. أنا اشتغلت رئيس تخطيط استراتيجي لإحدى الجهات، كان فريقنا 5 إلى 7، يعمل معنا 57 فريق فرعي. شكلوا فرق فرعية كما تريدون، لكن the steering committee، الفريق الذي يقود، يسمون steering هذا من القيادة، قيادة السيارة، ف the steering committee هذا الفريق القيادي 5 إلى 7 فقط. عرفنا عددهم. الآن نتكلم الآن عن أعضاء الفريق. طيب هؤلاء 5 إلى 7 ما هي مواصفاتهم؟ ما زلنا احنا في تشكيل الفريق. طيب ما هي مواصفات هذا الفريق؟ اذا قلنا اولا احنا في التخطيط للتخطيط، البند الاول في التخطيط للتخطيط تشكيل الفريق، الف عددهم 5 إلى 7، باء مواصفات اعضاء الفريق هي التالية: لازم واحد فيهم يفهم في التخطيط وهو رئيس الفريق. اللي يفهم في التخطيط هو رئيس الفريق. لازم شخص يفهم في صلب العمل، فإذا كانت شركة خشب لازم واحد يفهم في الخشب، وإذا كانت شركة بيتزا لازم يفهم في البيتزا، وإذا كانت شركة تعليم لازم واحد في صلب عملية التعليم. ما يجوز فريق التخطيط يخلو من واحد هذا شغله. الشيء الثالث، لابد واحد فيهم يفهم في المال، يفهم في الأموال إدارتها والميزانيات وتحليلاتها وكذا. في الغالب طبعا في الغالب الشركات الكبرى أنا سآتي برئيس قطاع التخطيط أو قسم التخطيط أو إدارة التخطيط، وسآتي برئيس قطاع الإنتاج أو المسؤول عن الخدمة، وسآتي بمدير الإدارة المالية، هم أدخلهم أعضاء في الفريق. فإذا أحسن واحد عندي في كل مجال من هذه المجالات سيكون عضو في هذا الفريق. العنصر الرابع أو الشخص الرابع هو الذي يفهم في التسويق، فمدير التسويق سيكون عضو في هذا الفريق. والخامس هو الذي يفهم في الموارد البشرية، المسؤول عن الموارد البشرية، من هم موظفينا، ما هي خبراتهم، ما هي كفاءاتهم، كم أعدادهم، كل المعلومات اللي عن الموارد البشرية، التدريب كذا يدخل كله تحت الموارد البشرية، فلازم واحد يفهم في الموارد البشرية. وأخيرا لازم واحد يفهم في الاي تي، information technology، تقنية وإدارة المعلومات بالكمبيوتر. هؤلاء الستة هم أعضاء الفريق. طب احنا قلنا 5 إلى 7، كيف صاروا 6؟ ممكن شخص واحد يكون خبير في مجالين وبالتالي ما احتاج 6، ممكن يكون 5. ممكن 2 يكونون خبراء في مجال واحد، يكونوا فصلب العمل ما خلي واحد، خلي 2 مثلا، زين؟ فبالتالي ممكن يصل العدد الى 5، ممكن يصل الى 7 في شخص يلبس اكثر من قبعة، ف بهكذا يكون العدد متنوع. طيب الآن عندي سؤال عن شخصين. الشخص الأول مسؤول المنظمة، المسؤول يعني المسؤول الأول، سميه مدير عام، سميه رئيس مدير، ما يهمني، في كل منظمة في شخص هو اللي بيده القرار، يختلف من منظمة لأخرى، هل هذا أدخله في الفريق؟ ما رأيكم؟ ندخله؟ أدخله أول شيء ولا ما أدخله؟ بعدين نحدد هو رئيس ولا لا، ما ندخل المسؤول. طيب لو سووا الخطة وما وافق عليها تمشي؟ من اللي كلامه يمشي على الآخر، فريق التخطيط ولا صاحب القرار؟ إذا ندخله ولا ما ندخله؟ طب لو دخلناه وقال راي وما وافقه، راي مين يمشي؟ ما يمشي راي المجموعة، راح يمشي رايه، هذا واقع. عرفتوا في مشكلة؟ طيب الجواب على هذا السؤال باختصار إن ما ندخل مسؤول منظم، ما ندخل الشخص الأول. إدخاله فيه مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى أن هؤلاء مشغولين جدا، طبيعتهم أن مشغولين جدا، فلو صار عضو في الفريق التخطيط راح يعطلهم. السبب الثاني أن ما ندخله أن في الغالب لما يتكلم الباقين يسكتوا، فما يكون نقاش حقيقي، يصير فيه ديكتاتورية مباشرة ولا غير مباشرة. استثناء من هذا جدا أن يكون شخص ديمقراطي جدا. كيف أعرف أنه ديمقراطي جدا؟ ما يتكلم إلا آخر واحد، عندها أعرف أنه ديمقراطي. لما الكل يقول راية يعطيهم فرصة، والعلامة الثانية أنهم لو صوتوا عكس راية وافق، في هالحالة أدخله بشرط أنه يفرغ نفسه للمشاركة في الفريق. فالقاعدة العامة أن احنا ما ندخله إلا بهذه الاستثناءات. طيب لو ما وافق على الخطة، مشكلة كبيرة صح؟ لو ما دخلناه وما وافق على الخطة، ذاك اكتبوا هذا القانون، احنا ما ندخله لكن بعد كل خطوة رئيسية، احنا قلنا 10 خطوات، ها؟ بعد كل خطوة رئيسية راح نروح نعرضها عليه. ما نعرض عليه الخطة لما تنتهي، نعرض عليه الخطة بعد كل بند رئيسي، نخلص ونطبخ ونناقش ونفصل وكل حاجة نكتبها، ما نكمل للخطوة اللي بعدها، وإنما نعرضها على مسؤول الفريق، مسؤول المنظمة. إذا ما احتاج أكرر، ها؟ بعد كل خطوة ماذا سنفعل؟ سنعرضها على المسؤول نتناقش معه. طيب لو أصر على رأيه وعكس رأينا، رأي مين يمشي؟ طبعا رأيه هو، لا حد يتفلسف، في النهاية هو صاحب القرار. لو قررت شيء ما يوافق عليه المسؤول الأول ما راح يمشي في أرض الواقع، فلا حد يتفلسف، نأخذ ونعطي وكذا، بس في النهاية صاحب القرار هو صاحب القرار. سؤال الأخير عن المستشار الخارجي، ندخل معاهم مستشار خارجي؟ الجواب باختصار ما تدخلون مستشار خارجي إلا في حالة واحدة، أن يكون عندكم نقص في أحد هذه العناصر. يعني ما في واحد في المنظمة عندي، ما عندي مدير، ما عندي شخص يفهم في التخطيط، فكيف سيخططه؟ ما عندي شخص يفهم في المال بشكل جيد أو في التسويق بشكل جيد، إذن سأستعين بمستشارين خارجيين لتغطية النقص اللي عندي في الفريق. واضح؟ إذا عندي شخص متمكن في التخطيط وآخر في صلب العمل وآخر في كل عنصر من هذه العناصر ما أحتاج مستشار خارجي، لكن إذا عندي نقص في أحد هذه العناصر سأستعين بمستشار خارجي. طيب شركة جديدة عندها نقص في كل شيء صح؟ وبالتالي تروح لمستشار تقول له سوي لي كل الخطة، هم راح يجيبوا لهم واحد يفهم في صلب العمل وواحد يفهم في الاي تي، هم راح يشكلون فريق. ذلك إذا استعنتوا بمستشار خارجي بالكامل تأكدوا أن الفريق اللي شكلوه في كل هذه العناصر. تمام؟ إذن هذه الخطوة الأولى في التخطيط للتخطيط، ما زلنا في الخطوة الأولى. فقلنا ألف عدد الفريق، باء مواصفات أعضاء الفريق، جيم تنظيم عمل الفريق. هنا نقصد هل نفرغهم ولا في أوقات فراغهم يكتبوا الخطة؟ يعني جبت مدير المالية وجبت مدير التسويق وجبت مدير، هل هؤلاء يسلمون عملهم لنوابهم ويتفرغوا لكتابة الخطة ولا بالإضافة لعملهم؟ خلونا نكتب الأصل تفرغهم، أنا أريد يحلم بالخطة بالليل والنهار. إذا كان مشغول بعمله، إذا كان هذا الشخص مشغول بعمله، عمله سيأخذ الأولوية والخطة شيء هامشي. فإذا احنا سنفرغهم خلال فترة إعداد الخطة. تنظيم عمل الفريق سنحدد كم نجتمع، نجتمع مرة كل يوم ولا مرة كل أسبوع ولا مرة بالشهر. الجواب على هذا سنكثف الاجتماعات في بداية الخطة وسنكثفها في نهاية الخطة، وبالنص اجتماعات متباعدة، ستتضح أكثر لما نحدد مدة الخطة. هل لهم مكافآت ولا هذا ضمن رواتبهم؟ طبعا تعطونهم مكافآت، لكن ما تعطيهم مكافآت على عدد الاجتماعات. أنا شفت، أنا مرة شاركت في لجنة كانت حكومة شكلتها، وكانوا يعطونهم المكافآت على عدد الاجتماعات، كل اجتماع مبلغ. ليش مستعجلين؟ أنا لما شاركت كنت دخلت عليهم بعدين، الجماعة يجتمعون نص ساعة ويمشون عشان تكثر عدد الاجتماعات. ما تعطيهم على مدة، ما تعطيهم على عدد اجتماعات، تعطيهم مكافأة مقطوعة، مبلغ واحد مكافأة، خلصتوا في يومين ولا خلصتوا بسنتين هذه مكافأتكم. فإذا هذا بالنسبة للمكافآت. هل تسمح لهم بالسفر؟ والله نريد أن نرى تجربة سنغافورة. أخليهم يروحوا يشوفوا تجربة سنغافورة؟ لاحظتوا هذه أسئلة رئيسية الآن. يعتمد إذا كان فعلا إحنا عملنا متخلف أو المنافسة شديدة جدا. مرة أخرى، إذا عملي متخلف أريد أن أرى تجارب عالية، إذا المنافسة شديدة جدا أريد أن أرى تجارب تخليني أتغلب على المنافسين، في هالحالة سأجعل من ضمن عملهم السفر. طبعا أيضا إذا كانت التكنولوجيا متغيرة تغير شديد، وأنا عندي تكنولوجيا عادية وأريد أن أدخل في تكنولوجيا، في هالحالة سأطلب منهم أن يسافروا. أخيرا أحط ميزانية لهذا الفريق، ميزانية تشمل مكافآتهم، تشمل سفرهم، تشمل بعض الأمور الأخرى اللي يحتاجوها، كمبيوترات، يعملوا بعض الاستبيانات إلى آخر. فهذا كله من ضمن تنظيم عمل الفريق. لاحظوا إحنا ما زلنا في الخطوة الأولى من البند الأول من الخطوة الأولى. البند الثاني من التخطيط للتخطيط. إذن البند الأول كان اسمه إيش؟ تشكيل الفريق. البند الثاني مدة عمل الفريق. شكلنا الفريق، كلفتهم أن يكتبوا الخطة. كم المدة لازم يخلصوا فيها الخطة؟ أسبوع، شهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة؟ أعطيهم كم أعطيهم من المدة عشان ينتهوا من الخطة؟ الجواب عشان ما نضيع وقت هو 3 إلى 6 شهور فقط. ما تحتاج الخطة مهما كان حجم المنظمة، لو منظمة أو شركة بالبلايين ما تحتاج أكثر من 6 شهور لوضع خطة استراتيجية. لكن أيضا في الغالب لن أعطيهم أقل من 3 شهور خشية أن يسلقوها. بس مرة أخرى، ما تحتاجون أكثر من 6 شهور. أنا شفت ناس اشتغلوا بخطة تشغيلية مدتها 4 سنوات أخذوا في كتابتها 1.5 سنة. هذا تضيع وقت شديد. خطة استراتيجية ما تحتاج 6 شهور، تشغيلية تأخذ 1.5 سنة. هذا لعب، الناس ما تفهم، واللي فوقهم ما يفهموا كيف يديروهم. إذن عندنا قانون عام، مدة عمل الفريق مش مدة الخطة، مدة عمل الفريق هي 3 شهور إلى 6 شهور. البند الثالث الذي يجب أن يتفقوا عليه، مدة الخطة الاستراتيجية. هل نخطط ل5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة؟ كم المدة التي نخطط لها؟ الجواب هو في المعادلة التالية اللي قلتها لكم سابقا، أكررها. 5 سنوات مدة الخطة إذا كانت المنظمة صغيرة، أقل من 100 موظف، أو بالنسبة للشركات المالية أقل من 100 مليون دولار. ونخطط لمدة 10 سنوات إذا كانت المنظمة متوسطة، يعني 100 موظف إلى 500 موظف، بالنسبة للشركات المالية 100 إلى 500 مليون دولار تحت إدارتهم. ونخطط 15 إلى 20 سنة للمنظمات الكبيرة اللي عددها أكثر من 500 موظف، أو تدير بالنسبة للشركات المالية أكثر من 500 مليون دولار. يستثنى من هذا الأمر شركات الكمبيوتر أو شركات اللي تشتغل في التقنية المتغيرة بسرعة. أي شركة تقنية فيها متغيرة بسرعة فتخطط فقط 5 سنوات بغض النظر عن حجمها، صغيرة، متوسطة، كبيرة، مدة الخطة 5 سنوات إذا التقنية متغيرة بشكل كبير. طيب، إذن هذه مدة الخطة الاستراتيجية. إذن احنا تكلمنا عن تشكيل الفريق، ثم تكلمنا عن مدة عمل الفريق، ثم تكلمنا عن مدة الخطة. الشيء الرابع الذي يجب أن يتفقوا عليه هو نموذج التخطيط، اختيار نموذج التخطيط. هل راح نخطط بالسيناريو ولا بالسوات ولا بفايفر ولا PMSB؟ ما هو النموذج اللي راح نستعمله شرحت لكم النماذج أنا بسرعة. الفريق قبل ما يشتغل يحدد ما هو النموذج. أذكر لما رجعت من أمريكا وشاركت في إحدى لجان التخطيط الاستراتيجي، فكان رئيس اللجنة صاحبي فدعاني أني أكون مستشار لهذه اللجنة. فأول ما بدينا فقال بعد التحية والسلام والكذا، قال طبعا يا أخوان إحنا راح نشتغل بطريقة سوات، هذا مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في إحدى الجهات. فقلت لأبو عبد الله ليش شغال بسوات؟ قال أبو محمد مش قصدك؟ قلت له ليش شغال بطريقة سوات؟ ففاجأني عندما قال ليش أبو محمد في غيرها؟ هذا مدير إدارة تخطيط استراتيجي لم يدرب ولا يعرف غير سوات. فالسبب الرئيسي ليش الناس ما تشتغل إلا بسوات هو أن الناس ما تعرف غير سوات. فالحل هو أن نحن نوعي وننشر النماذج الأخرى الأكثر فاعلية. طيب إذن هذه هي الخطوة الخامسة الرابعة. الخامسة يصدر تعميم من قيادة المنظمة لجميع الأعضاء وبالذات المدراء، تعاونوا مع فريق التخطيط الاستراتيجي، لا تمنعوا عنهم أي معلومات، من حقهم أن يلتقوا بأي شخص، من حقهم أن يجمعوا استبيانات، ولا ما يقدرون يشتغلون. فنحتاج دعم من القيادة العليا لعملهم. بدون مرة أخرى هذه النقطة خطيرة جدا، بدون الدعم سيعرقلهم مدراء الإدارات والوكلاء وكذا، لا ما عندهم اهتمام أصلا، كل واحد مهتم بشغله. لكن لما يأتي تعميم من القيادة العليا أن هذه مسألة لها أولوية عندنا فالكل سيتعاون معهم. طيب إحنا الآن خلصنا الخطوة الأولى اللي هي التخطيط للتخطيط. ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية وهي استعراض القيم. الخطوة الثانية إذن في التخطيط الاستراتيجي، الخطوة الأولى قلنا إيش؟ التخطيط للتخطيط. الخطوة الثانية استعراض القيم values. نبدأ استعراض القيم بالتعريف. ما المقصود بالقيم؟ اكتبوا عندكم لو سمحتوا أمرين. الأمر الأول هو تعريف القيم في المنظمات. القيم هي كل ما تعتبره المنظمة ذا قيمة، أي شيء المنظمة تعتبره مهم له قيمة عالية فهو من قيمها. شيء ثاني اللي نكتبه كملاحظة، القيم لا تساوي الأخلاق. كثير من الناس يلخبط، القيم لا تساوي الأخلاق. في علم الإدارة الغربي قضية الأخلاق لم تدخل إلا في السنين الأخيرة. لما درست الإدارة في جامعة أوكلاهوما 8 سنوات بالإضافة لدراستي الهندسة، كنت أخذ دراسة الإدارة، فثمان سنوات وأنا أدرس الإدارة لم أسمع كلمة واحدة عن الأخلاق. 8 سنوات ولا كلمة، ولا في حتى في كتاب مكتوب ولا كلمة عن الأخلاق. علم الإدارة علم بالنسبة لهم كيف تمص دم الناس. مرة واحدة فقط، استثناء واحد، أحد علماء الإدارة قال التالي، قال الإخلاص أساس النجاح. أنا فوجئت، أول مرة واحد يتكلم عن الأخلاق، وما هو أي أخلاق، يتكلم عن الإخلاص اللي هو أعلى الأخلاق. فلما أكمل وليته لم يكمل فهمت قصده، فقال الإخلاص أساس النجاح، فإذا استطعت أن تخدع الناس أنك مخلص فقد نجحت. أعوذ بالله، هذا شياطين الإنس. إذن هل القيم، لما نقول استعراض القيم، هل القيم تساوي أخلاق؟ ما لها شغل بالأخلاق، قد يكون أخلاق وقد يكون شيء آخر. أحسن طريقة لتوضيح القيم هو أني أعطيكم أمثلة على القيم. من أشهر القيم في المنظمات هو الربح. الشركات المالية والمادية والمطاعم وغيرها هدفها ماذا؟ الربح، ما هو هدفها نشر أخلاق. فالقيمة الرئيسية عندها الربح. الشيء الثاني طبعا بالنسبة للأمريكان رقم واحد، القيمة رقم واحد هي الربح. بالنسبة لليابانيين القيمة رقم واحد هي ليست الربح، وإنما الحصة في السوق، the market share، الحصة في السوق. إيش نقصد في الحصة في السوق؟ خلينا نأخذ السعودية كمثال، وناخذ قطاع السيارات. في شركات كثيرة تبيع سيارات. طيب كم مبيعات التويوتا ونقسمها على مبيعات جميع السيارات؟ أعيد، ناخذ مبيعات التويوتا ونقسمها على جميع المبيعات لكل السيارات يصبح حصة تويوتا في سوق السعودية. إذن تعريف الحصة في السوق حجم المبيعات تقسيم كل السوق. لو حبيت تأخذ فيه جزء من القطاع بالنسبة للبيكابس الوانيت الشاحنات الصغيرة، كم حصة تويوتا في الشاحنات الصغيرة؟ فسنأخذ كم تبيع تويوتا في الشاحنات الصغيرة ونقسمها على ليس كل السيارات وإنما مبيعات الشاحنات الصغيرة في كل أنواع الشركات، فيصير حصة تويوتا في الشاحنات الصغيرة. اليابانيين يشتغلوا بهذه الفلسفة، يقول لك أنا ما يهمني أربح، أنا يهمني أطلع الأمريكان من السوق فأربح شوية لما تصير السيارات اليابانية هي الأساسية في السوق بعدين أزيد أرباحي. فهدفي إن حصتي كانت 10% أرفعها 15 أرفعها لما وصلها 40%. ففلسفتهم مختلفة تماما عن الأمريكان. طيب أمثلة سريعة على القيم. قيمة مثل الشفافية، طبعا في قيم واضحة، الشركات المادية طبعا لازم تشتغل بالربح، طبعا لازم تفكر في الحصة في السوق، لكن هل ستشتغل بالشفافية؟ يعني عفوا أنا هذه واحدة من القيم اللي أشتغل فيها، ما عندي أسرار، أنا ما أشتغل في أسرار إطلاقا، ما في مكافآت سرية، ما في واحد والله يأخذ راتب سري، ما في قرارات سرية، ما في أسرار لا داخل شركتي ولا برا، ما أشتغل بأسرار. هل هذه قيمة صح ولا مؤذية للشركة؟ عرفتوا؟ فإذا ليس كل القيم واضحة، في قيم واضحة مثل لما نتكلم عن الالتزام بالشرع بالنسبة لمنظمات مالية إسلامية ولا شركات يقودها متدينون، طبعا هذا قيمة رئيسية لن يختلفوا عليها، ولن يختلف الناس كثيرا على الجودة مثلا كأحد القيم، ولن يختلفوا على الخدمة المميزة. طيب هل سيكون أحد قيمنا أن نهتم ليس بالموظف وإنما بعائلة الموظف؟ هل سنعمل في هذا الاتجاه؟ يعني راح نعمل مستشفى لموظفينا ونعمل مدارس لموظفينا ونعمل شاليهات على البحر لعوائل موظفينا؟ هل هذه قيمة عندنا؟ إذن لاحظوا أن هناك قيم واضحة وهناك قيم تحتاج قرار، صح؟ ولذلك احنا نعمل استعراض للقيم وبناء عليه فريق التخطيط يحدد القيم الرئيسية. القيم الفرعية الصغيرة ما ندخل فيها، سنأخذ القيم الرئيسية، ثم فريق التخطيط سيفعل التالي: يتفق القيم الرئيسية المتفق عليها خلصنا منها، طيب القيم المختلف عليها ولا تحتاج صرف أو جهد مثل الاهتمام بالعائلة مثل الشفافية وعدم السرية، هذه ما يقدر فريق التخطيط يقررها لوحده، فيأخذ هذه القائمة ويجلس مع قيادة الشركة ويقول الله احنا عندنا هذه ايش رأيكم. فإذا اتفقوا على القيم الرئيسية واتفقوا على القيم الفرعية ماذا يفعلوا؟ ماذا يفعلوا إذا اتفقوا؟ يعمموها، ينشروها. بعض الناس ينشروها باسم القيم، قيم المؤسسة، لكن معظم الناس ما يستعملوا هذه الكلمة لما يخلصوا، يقولون نؤمن بالتالي أو فلسفتنا. فمعظم الشركات رغم أنها هي اسمها في علم الإدارة قيم، لكنها لا تصدر باسم القيم، تصدر باسم الفلسفة المبادئ، فتستعمل أسماء أخرى يقصدون بها القيم. ففي النهاية نصيحتي لكم لا تضيعون وقت في القيم الواضحة، الصدق والأمانة والعدالة والجودة والخدمة، هذه جلسة واحدة ربع ساعة أكتبها لكم كلها وأعطيكم إياها. فحطوا جهدكم في القيم اللي مختلف عليها، ركزوا عليها واتفقوا عليها. الآن نأتي للخطوة الرئيسية الثالثة وهي الرؤية. الرؤية الفيجن هي أهم ما في التخطيط الاستراتيجي، من كل العشر خطوات اللي راح نتكلم عنها أهم خطوة على الإطلاق هي الرؤية. في قضية الرؤية عندنا شوية تفصيل، تفصيل مهم جدا لأن هي أهم خطوة وبالتالي لازم نفهمها صح. فالآن سندخل في تفصيل الرؤية. أولا تعريف الرؤية هي صورة ذهنية للمنظمة في نقطة مستقبلية، هذا تعريف سويدان للرؤية. وجدت أنه قاعد يلف ويدور كثيرا، ما تحتاج كل هذا. طيب خليني أشرحها، هي صورة ذهنية للمنظمة في نقطة مستقبلية. يعني إيش؟ خلونا نفكر شوية في الميزانية. تعرفون الميزانية، سامعين بالميزانية طبعا، ها؟ ما هي الميزانية؟ هي صورة مالية للمنظمة في نقطة زمنية. تعريف الميزانية هي صورة، مثل تعرفون لما الواحد ياخذ صورة ايش حيصير؟ هو اوقف الظل، خلاص يعني الانسان يتحرك لكن الصورة ثابتة. فلما نقول ميزانية، ميزانية الشركة في 31/12/2007 ما هي؟ هي في تلك اللحظة في نهاية يوم 31/12 كم عندنا نقد في الصناديق، كم عندنا مال في البنك، كم عندنا أسهم وسندات، كم عندنا مخزون، كم علينا ديون، كم لنا ديون. طيب قبلها بيوم هل الوضع نفسه؟ بعدها بيوم هل الوضع نفسه؟ مختلف، صح؟ إذن ما هي الميزانية؟ هي صورة للمنظمة في نقطة زمنية. إذا كانت ماضية فهي ميزانيات ماضية، وإذا كانت النقطة في المستقبل يسمونها ميزانية تقديرية. فالماضي تم والمستقبل نقدره. طيب في التخطيط الاستراتيجي احنا ما نشتغل بالماضي، احنا نشتغل فقط في المستقبل. في الميزانيات يشتغلوا سنة بسنة عادة، طبعا ممكن تشتغل اكثر بس عادة يشتغلوا سنة بسنة. احنا في التخطيط الاستراتيجي نشتغل، نحاول نتخيل الصورة بعد 5 سنين، بعد 20 سنة، ونحاول نرسمها ونكتبها. في الميزانية الصورة فقط للوضع المالي، صح؟ في التخطيط الاستراتيجي هي صورة لكل شيء. لن أصف الوضع المالي فقط، وإنما سأصف الوضع المالي، وأصف الوضع البشري، وأصف الوضع الإنتاجي والخدمات والتقنية. خليني أعطي مثال. لو أخذت واحد من الشباب مثلا عنده شركة وسألته كم عدد موظفينك الآن، كم ميزانيتك، كم تصرف، كم إيراداتك، كم أرباحك، هذا ميزانيتك، ما هي الأنشطة والخدمات التي تقدمها، ما هي أهم منتجاتك، ما هي أهم خدماتك، كم فرع عندك، ما هو الهيكل مالك، هذه الأسئلة يقدر يجاوبني، صح؟ صح؟ هذا وصف لماذا؟ وصف للواقع. طب سأمسك نفس الشاب هذا الآن اللي عنده شركة وأسأل التالي، بعد 10 سنين كم عدد موظفينك؟ بعد 10 سنين كم فرع عندك؟ بعد 10 سنين هل سيكون عندك نفس المنتجات الحالية ولا في شيء ثاني؟ بعد 10 سنين كم أرباحك؟ كم مصاريفك؟ كم إيراداتك؟ لو قدر يجاوبني عنده رؤية، لو ما قدر يجاوبني ما عنده رؤية. واضح؟ إذن هي صورة ليست للواقع، هي صورة في الذهن في الخيال للمستقبل في نقطة معينة في المستقبل. طيب الآن نفس الشاب لو سألته أنا قبل شوي عن بعد 10 سنين، لو سألته طيب بعد 20 سنة هل الصورة بعد 10 سنين هي نفسها الصورة بعد 20 سنة؟ I hope not، أتمنى ما تكون الوضع هكذا، ولا معناها ما تحرك من مكانها إطلاقا، صح؟ إذن الصورة بعد 5 سنين ستختلف عن الصورة بعد 10 سنين، ستختلف عن الصورة بعد 20 سنة. كل واحدة منهم نسميها خطة استراتيجية، هذه مدتها 5، هذه مدتها 10، هذه مدتها 20. إذا عرفنا هذا التعريف، بعضكم يمكن بعده ما فهمه بالضبط، الآن سنفهمه بالتفصيل. بعض الناس يعرف الرؤية بتعريف آخر فيقولون هي مجموع الأهداف بعيدة المدى. قل لي هدفي أن تكون مبيعاتي كذا بعد 5 سنين، هدفي أن يكون عندي كذا فرع، مجموع أهدافك هي الرؤية. نفس الشيء، نفس المعنى للتعريفين، نفس المعنى. طيب الآن نشتغل ونسأل كيف نحدد الرؤية. خطوات، الآن سأعطيكم خطوات كيف نحدد الرؤية. الخطوة الأولى سميها الأسئلة الرئيسية. فريق التخطيط يحدد الأسئلة الرئيسية. جميع الأسئلة تبدأ بالجملة التالية، كل الأسئلة ستبدأ بهذه الجملة: ما هو وضع المنظمة عند انتهاء الخطة؟ ليش ما كتبت مدة هنا؟ لأن في ناس تخطط 5 سنين، منظمات صغيرة، في ناس 10 سنين، في ناس 20 سنة، فحسب مدة خطتك. في الأمور التالية، خلونا نكتبهم مع بعض. هذا 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 الآن أهم ما في التخطيط، أهم شيء في كل التخطيط هو هذه الأسئلة. لو عرفتوا تجاوبوها سيكون عندكم رؤية، وإذا كان عندكم رؤية أهم ما في الخطة سيكون عندكم. فإذا جميع الأسئلة ستبدأ بهذه الجملة والإجابة عليها في منتهى الخطورة، لأن راح تحدد مسارنا المستقبلي. طيب السؤال الأول، احنا الآن ما زلنا في البند، احنا الآن في الرؤية، البند الأول الأسئلة الرئيسية، تحديد الأسئلة الرئيسية. السؤال الرئيسي الأول هو التالي، مرة أخرى كلها تبدأ بنفس الجملة، ها: ما هو وضع المنظمة عند انتهاء الخطة في أهم المنتجات والأنشطة أو الخدمات؟ هل منتجاتك بعد 10 سنين هي نفسها اليوم؟ هل المجالات اللي تشتغل فيها، هل الخدمات اللي انت تشتغل فيها هي نفسها اليوم ولا في شيء؟ احلم، السؤال هنا احلم، فريق التخطيط سيحلم. فما هو في حلمك سيكون وضعنا بعد 20 سنة، بعد 5 سنين، بعد حسب مدة الخطة. اذا البند الاول، ما الذي سيتغير بالنسبة للأنشطة والخدمات والمنتجات؟ البند الثاني الذي سنسأل عنه هو وضعنا في الموارد البشرية وهيكلنا وفروعنا. طيب سؤال، إذا كان عدد المنظمة والشركة مثلا اليوم 5000 شخص، في تقديركم بعد 10 سنين في الوضع الطبيعي كم يصل؟ الآن 5000، بعد 10 سنين كم تتوقعون يصير العدد؟ 8000؟ هل ممكن يكون أقل من 5000؟ ما يمكن يكون أقل من 5000. ممكن نستبدلهم بشوية تقنيات متطورة، صح؟ فإذا ليس بالضرورة أن العدد يزيد، ممكن العدد ينقص، صح؟ فإذا فكروا بهذه العقلية، فكروا أن في تقنية قاعدة تتطور وفي شغل مختلف في البشر، فليس بالضرورة أن والله قبل سنتين كان عندي 2000، الآن صار عندي 3000، إذا راح يصير عندي 5000. لا، قد ينزل العدد، ففكروا بهذه العقلية. طيب، وكثير من الناس بدأوا يشتغلون بدون فروع، لأن أنت ممكن بالتكنولوجيا الحديثة تستغني عن الفروع، ففكر بهذه العقلية، أثر التقنية سيكون عليك كيف، وتفكر بناء عليها تحدد في نهاية الخطة سيكون وضعي في الموارد البشرية هو كذا وكذا. طيب السؤال الثالث، وضعنا المالي في نهاية الخطة، في آخر سنة في الخطة، كم سيكون إيراداتنا السنوية، كم تكون مصروفاتنا السنوية، وكم بناء عليه ستكون أرباحنا؟ فلازم أتخيل الوضع المالي عند انتهاء الخطة، وأتمنى أن يكون قد كبر كثيرا. سؤال الرابع والأخير، ما الذي سيتغير في التقنية التي نستعملها؟ تقنية نوعين، تقنية إدارية، كيف سندير هالبشر اللي معانا وكيف سنتواصل معاهم، فإذا كيف سنستعملها في الإدارة، وتقنية في الإنتاج والخدمة نفسها، هل سنستعمل تقنية مختلفة في الإنتاج أو الخدمة؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية التي نريد أن نجيب عليها. طبعا الفريق سيدخل في تفاصيلها، يعني يحدد أسئلة تفصيلية. أنا ما كتبت لكم الأسئلة التفصيلية لأن تعتمد اللي شركة خشب غير شركة تعليم، فشركة تعليم ستسأل مثلا ما هي المناهج التي سنستعملها، ما هي مزا، وفي شركة الخشب قد يتكلمون عن ما هي طرق التصنيع اللي راح نستعملها. فإذا الأسئلة التفصيلية هذه متروكة حسب طبيعة العمل، لكن الفريق التخطيط يبدأ يسأل نفسه السؤال التالي، يسأل نفسه السؤال التالي: ما هي الأسئلة اللي لو جاوبتها سيكون عندي رؤية واضحة؟ تمام؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية. طيب الآن ما زلنا في الرؤية، بعد ما نحدد، معذرة، بعد ما نحدد الأسئلة، أنا عادة أعطي الفريق أسبوع. فريق عندي مرة أخرى، كم عددهم؟ تمام، سأعطيهم الأسئلة، نتفق أنا وياهم على الأسئلة وأعطيهم أسبوع أو أسبوعين، عادة ما أزيد عن أسبوعين. في خطة استراتيجية لقناة الرسالة أخذنا أسبوعين. أطلب من كل فرد وحده يجيب على الأسئلة بالتفصيل. كل واحد الوحدة يروح يقعد على البحر ولا على مكان هادئ. مرة أخرى أنا أتكلم جد، يجلس في مكان هادئ، لا تلفون لا تلفزيون لا أهل لا، ويقعد يفكر بعمق في الإجابة على هذه الأسئلة، فيجيب فرديا على هذه الأسئلة. ثم سنجتمع ونتفق على الإجابات جماعيا. في أشياء واضح أن كلنا متفقين عليها، خلاص نكتبها ما نضيع فيها وقت. في أشياء مختلفين عليها، نبدأ نناقش ونجيب الأدلة والمعلومات طيب هل ممكن يكون عندي معلومات ناقصة؟ نادر. ليش؟ معلومات مالية عندي واحد من المالية، معلومات في التسويق والسوق والمنافسين عندي واحد بالتسويق، معلومات متعلقة بالتقنية عندي واحد مال آي تي. عرفتوا ليش شكلناهم بالطريقة هذه؟ حتى ما يكون هناك نقص في الفريق. طيب تخيلوا في سوات، لو رجعنا لطريقة سوات، هل طريقة سوات فيها أي عنصر يتعلق بتشكيل الفريق؟ وبالتالي ممكن الفريق يكون متشكل ما فيهم ولا واحد يفهم في التقنية، ممكن ها، وبالتالي ممكن تفوتهم بعض الأشياء الرئيسية. هم أصلا ما يعني هم تفوتهم ليس عمدا، ما فكروا فيها ما انتبهوا لها، لأن عنصر رئيسي مفقود. فإذا إذا فكرتوا بهذه الطريقة معظم المعلومات ستكون متوفرة. طيب لو في معلومات غير متوفرة عندها، سنؤجل القرار ونروح نجمع معلومات ونرجع مرة أخرى، لكن في النهاية سنجيب على جميع الأسئلة. الخطوة الرابعة في تحديد الرؤية، نأخذ هذه الرؤية التفصيلية بالإجابات التفصيلية ونجتمع مع قيادة المنظمة. تذكرون أنا كلمتكم عن القيادة وقلت القائد من أدواره الرئيسية التخطيط، وقلت لكم ليس بالضرورة أن يشارك في الفريق، لكن لازم يضع آراءه في الخطة هنا في هذا البند في هذه النقطة. إذا في توجهات عند المسؤول، إذا في طموحات معينة احنا ما حسبنا حسابها، هنا بالنقاش. طيب لو طرح رأي احنا ناقشناه ورفضناه، أعيد، لو المسؤول قيادة المنظمة طرحوا رأي احنا كنا ناقشناه في الفريق ورفضناه، سنقول لهم هذا الكلام، ما احنا ناقشنا هذه المسألة ووجدنا فيه الأضرار التالية ولذلك رفضناه وفضلنا عليه كذا. فالمفروض يقتنعوا، إذا ما اقتنعوا القرار لمن؟ مرة أخرى، قرار للقيادة، هذا الفريق مساند للقيادة ليس بديل للقيادة. طيب الخطوة الخامسة في الرؤية، أني أجمع هذه المعلومات أو الآراء. احنا قررنا الموارد البشرية كيف حيكون صورتها، قررنا المال كيف حتكون صورتها، قررنا الإنتاج كيف حتكون صورتها، قررنا كل هذا، نحاول أن نلخصها في جملة واحدة. أقول لكم شيء هنا، معظم الناس اللي شفت كاتبين رؤية ورسالة ما تقدر تميز الفرق بين الرؤية والرسالة. كتب رسالة بطريقة يبي يكتب نفسها بس بطريقة ثانية، ليش؟ لأن معلمين أن في شيء اسمه رؤية وفي شيء اسمه رسالة، فلازم يكتب رؤية ولازم يكتب رسالة. طيب شو الفرق بينهم؟ ما حد يدري، أنا جيت خبراء ما يعرفون الفرق. الفرق هو هذا في هذه الصفحة في هذه الجملة، لما أقول رؤيتنا سنلخص أهدافنا. الرسالة شيء ثاني تماما، سأتيكم عليه بعد قليل. أعطيكم مثال عشان ترون كيف نلخصها في جملة واحدة. أنا اشتغلت مع يعني دعيت إلى المؤتمر السنوي لصفولة وكنت المتحدث الرئيسي عندهم. صفولة واحدة من أكبر شركات الزيوت العربية، وكانوا في هذا المؤتمر يعيدوا النظر في رؤيتهم وكذا. في النهاية اتفقوا على الرؤية التالية، رؤيتهم اسمها 5-5-5، مبيعات بقيمة 5 بليون ريال سعودي بجهود 500 موظف خلال 5 سنوات. واضح؟ إذن هي ليست كلام سوالف، نريد أن ننهض بالأمة ونريد أن نحسن الجودة هذاك سوالف، سوالف نحطها في الرسالة. الرؤية أهداف واضحة وملخص للأهداف في جملة واحدة. طيب هل هذه الجملة تلخص كل أهدافهم؟ هل هذه الجملة تلخص كل أهدافهم؟ لا. هل تلخص أهم أهدافهم؟ نعم. إذن ما هي الرؤية إذا نريد أن نلخصها بجملة واحدة؟ هي تلخيص لأهم الأهداف في جملة واحدة. طيب سؤال، ممكن ما ألخصها؟ واكتفي بالرسالة؟ طبعا. ما ليش اشتغل بالتلخيص؟ اشتغل بالتفصيل. معظم الخطط اللي انا اكتبها ما اكتب رؤية في جملة واحدة، اكتب عندي الرؤية 6 صفحات، رؤية تفصيلية اكتبها بست صفحات، كل ما اريد ان اعمل اكتبها هناك، الخصها يمكن في 2 سطر، بس ليس 2 سطر انشا، 2 سطر من هذا النوع اذا اريد ان الخصها. لكن ممكن اشتغل من غيرها؟ جواب نعم. ممكن اشتغل بالرؤية، ممكن اشتغل بالرؤية بتفصيلها، لكن ليس بالضرورة ان اشتغل بتلخيص الرؤية. الرسالة شيء ثاني. طيب اذا هكذا نكتب الرؤية وهكذا نكتب تلخيص للرؤية. كل ما كان عملك متمحور حول الاسبيوز كل ما كان ادائك افضل. في اشياء واضحة جدا انها نعم، وفي اشياء واضحة جدا انها لا، وفي اشياء بالنص، هنا تأتي الخبرة هي اللي تحددها. KPI مؤشر الأداء الرئيسي معناه الهدف بحده الأدنى، لأن لما نحط الحد الأعلى للهدف نختلف، لكن لما نحط الأدنى ما نختلف، متفقين كلنا. طيب ايش رأيكم نلغي كلمة هدف؟ لأن الناس راح تفكر بالحد الأعلى، ونستعمل كلمة مؤشر. واضح؟ احنا في التخطيط الحديث ما نستعمل كلمة أهداف، نستعمل مؤشرات. ما هي القيم؟ هل هي الأخلاق؟ ما أتكلم عن الأخلاق، القيم يعني ما يعتبروه ذا قيمة. هنا الطعام الجيد، السعر المعقول، الخدمة الحسنة. ما قال هو لا يريد أن يعمل طعام ممتاز، هو لا يريد أن يعمل سعر رخيص جدا، هو لا يريد أن يعمل خدمة متميزة. يقول هذه هي معاييري، أنا هشتغل فيها عشان أقدر أحقق أهدافي، لو زدتها ما أقدر أحقق أهدافي. أطلب من كل واحد فرديا يروح يكتب رسالة 2، 5، 10، ثم نجتمع ونختار أحسنها، ثم نعدلها ونعدلها ونعدلها إلى أن نصل إلى أنها تنطبق عليها كل المواصفات. طبعا أصعب شيء كان اختصارها، أنك تحط كل شيء في جملة 9 كلمات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم
مهروما أحببتها، وحياتي كلها مهروما أحببتها، في ضميري صوتها